بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد. فبما أن الإعلان كان عن كتاب الزكاة في فترة المغرب، فإنني سأشرع في كتاب الزكاة، وكنت أتمنى أن أكمل كتاب الصلاة، ولكن نجعل وقت المغرب اليوم وغدا لكتاب الزكاة، وفترة العصر لكتاب الصلاة. والزكاة قرينة الصلاة في الأمر بها في كتاب الله، فقد أمر الله تعالى بإيتاء الزكاة وجعلها قرينة الصلاة في كتابه، وهي ثالث أركان الإسلام، ووجوبها ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، وهي فريضة النبي صلى الله عليه وسلم التي فرضها كما جاء في الحديث في كتاب أنس صدره بقوله: هذه فريضة الله، أو فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي أمر الله بها رسوله. الزكاة معناها النماء، وتأتي بعدة معان أخرى كالطهارة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها تطهرهم وتزكيهم بها. والزكاة سبب لزيادة المال والحسنات. جاء في الحديث: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم تمطروا. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب أخصر المختصرات: تجب في خمسة أشياء: بهيمة أنعام ونقد وعارض تجارة وخارج من أرض وثمار، بشرط إسلام وحرية وملك نصاب واستقراره وسلامة من دين ينقص النصاب، ومضي حول إلا في معشر، ونتاج سائمة وربح تجارة، وإن نقص في بعض الحول ببيع أو غيره لا فرارا إن قطع، وإن أبدله بجنسه فلا. وإذا قبض الدين زكى لما مضى، وشرط لها في بهيمة أنعام سوم أيضا. هذا ما قاله المؤلف في كتاب الزكاة. الزكاة كما قدمت ركن قطعي من أركان الإسلام. أما الآيات فهي كثيرة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأما النص النبوي المحفوظ: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. وفي حديث معاذ لما بعثه إلى اليمن قال: أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. ونقل العلماء الإجماع على فرضية الزكاة، بل إن أبا بكر رضي الله عنه قاتل من لم يؤدي الزكاة، ورأى أن الزكاة هي حق المال. تجب الزكاة في خمسة أشياء، يعني الزكاة تجب في أموال. هذه الأنواع الأموال هي أصناف أربعة، وهو ذكر خمسة أشياء، يعني يعنون لهذا المبحث الأموال التي تجب فيها الزكاة وتدخلها الزكاة. بهيمة الأنعام، أو نقول سائمة بهيمة الأنعام، من جهة أدق. ما هي بهيمة الأنعام؟ هي الإبل والبقر والغنم. ودليل وجوب الزكاة فيها حديث أنس، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: والذي نفسي بيده ما من رجل تكون له ابن أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أتي به يوم القيامة أو أتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه. هذه الأنعام تطأه بأخلافها، تطأه بأخفافها وتنطحه بقرونها، كلما جازت آخرها ردت عليه أولها حتى يقضى بين الناس، والحديث رواه البخاري ومسلم. بهيمة الأنعام. النوع الثاني النقدان، وهما الذهب والفضة وما يقوم مقام الذهب والفضة من الأوراق النقدية التي يباع ويشترى بها كالأموال التي بأيدي الناس، الريالات والدولارات، وهذه كلها لها حكم النقدين. ودليل وجوب الزكاة فيها قول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة، وحديث معاذ: وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم. والمتبادر من الأموال هي الأموال التي يسميها الناس أموالا، وهي النقدان وما قام مقامهما. عروض التجارة النوع الثالث، وهي ما يعده الناس للبيع بقصد التربح. ما هو عرض التجارة؟ هو تلك العروض التي يعرضها الناس للبيع بقصد التجارة، لا التي تباع تخلصا أو تزيدا زاد عنده فذهب يبيع، هذا ليس فيه أثاث زائد عنده فباعه، ليس عرض تجارة، وإنما هذا عرض قنية. أما عرض التجارة هو أن يشتري السلعة ويبيعها لأجل الحصول على الربح، فهذا فيها زكاة، وهي ملحقة بالأموال. جاء في الحديث أنه أمر بإخراج الزكاة مما يعد للبيع، يعني يعد للبيع يتربص به البيع. الخارج من الأرض هو النوع الرابع من الأموال الزكوية، كل ما يخرج من الأرض، حبوب، ثمار ونحوها. قال الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، يعني ينبت بلا مؤونة. وفيما سقي بالنضح نصف العشر. ثم انتقل المؤلف إلى بيان وجوب شروط وجوب الزكاة، فقال: حرية وإسلام وملك ونصاب واستقراره ومضي حول في غير المعشر، وسلامة من دين ينقص النصاب ومضي حول. ذكر المؤلف ستة شروط، فإذا تخلف منها شيء شرط واحد لم تجز بالزكاة. الزكاة واجبة على المسلم فلا يطالب بها الكافر، لقول الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب أخذ الزكاة من أهل اليمن بعد الإتيان بالتوحيد والصلاة، فبعث معاذا إلى اليمن وقال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليهم شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فالزكاة لا يطالب بها الكافر، ولو بذلها لم تصح منه لأنها عبادة، ولا تصح العبادة من الكافر. لكن هل الكفار مطالبون بفروع الشريعة بمعنى يحاسبون عليها؟ هذه مسألة خلاف بين العلماء. قد جاء في بيان أسباب عذابهم أنهم كانوا لا يصلون وأنهم كانوا لا يطعمون المسكين. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فإطعام المسكين هذا من الزكاة، قد يكون زكاة واجبة وقد يكون فعلا مستحبا. الحرية لا تجب الزكاة على عبد، لأن العبد لا يملك المال، فما ملكه فهو لسيده. العبد هو عجز حكمي أصل سببه الكفر حتى يعتق، فهذا العجز حكمي. وقد يكون العبد إذا تكسب فإنما يكسبه لسيده، من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وجه الدلالة أنه لو كان المال للعبد لما كان لسيده، ولما كان للبائع أو المشتري أن يملكون ما يملك. ملك النصاب يشترط في الزكاة ملك النصاب، ولو نقص المال عن النصاب المحدد شرعا لن تجب الزكاة فيه، لأن الزكاة شرعت مواساة للفقير وأخذها ممن لم يبلغ ماله النصاب، فيه إضرار به وإجحاف في ماله. ودليل اشتراط ملك النصاب مختلف بحسب نوع المال الواجب فيه الزكاة كما سيأتي. فأصل الاشتراط ما جاء في الأحاديث، فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، من الورق يعني من الفضة، وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، خارج من الأرض بهيمة الأنعام وزكاة المال. هذه كلها أنواع المال الزكوي، وفيه تحديد الأقل الذي لا يجب فيه، وهو الذي يسمونه النصاب. ويشترط في النصاب استمراره في الحول، فإذا انقطع الحول نقص عن النصاب انقطع الحول، فيستأنف حولا جديدا. والأوسق هي 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، والصاع من البر الرزين تقريبا 2.40 كيلو احتياطا، يقولون الصاع النبوي 3 كيلو في الأعياد، واحتياط ويختلف بحسب نوع. فالصاع النبوي وحدة حجم، وحدة حجم، والوزن ثقل، فالمعيار الشرعي هو الصاع، والصاع وحدة حجم. فلو جبنا من البر الرزين 2.40 كيلو غطى لنا صاع نبوي، فنعتبر هذا المقياس أو حجمه هو الصاع النبوي. وتختلف الأوزان، الرز وزنه غير البر، والتمر وزنه غير البر، وهكذا. ولا نعتبر بالوزن وإنما بالحجم. استقرار ملك المال، من شروط الزكاة استقرار الملك، أن يكون مالكا ويستقر هذا الملك، بحيث لا يكون هذا المال معرضا للزوال، مثل أجرة البيت المسلمة للمؤجر قبل تمام عقد الإجارة. أنت مثلا أجرت البيت الآن مدة 1 سنة 30,000، أخذت 30,000، هذا المال لا يستقر حتى يستوفي المستأجر 1 سنة، فلو جاء بعد 1 شهر وطرأ ما يفسخ العقد، فإنك ترجع له ما زاد عن المدة المستوفاة، فهنا ما استقر المال، نقول هذا المال غير مستقر فلا تجب فيه زكاة حتى يستقر ويمضي عليه حول. مثل دين الكتابة في العبيد، مثل أي شيء لم يستقر ويصبح ملكا ثابتا فإنه حينئذ لا تجب فيه زكاة. من شروط الزكاة مضي الحول، وهي المدة التي مرورها يلزم به أداء الصلاة، أداء الزكاة. فإذا مر حول وجبت الزكاة. قال عليه الصلاة والسلام: ليس في مال زكاة حتى يحول عليها الحول، يعني تمضي عليها سنة. وحول النقدين وعروض التجارة وبهيمة الأنعام سنة. وأما زكاة الخارج من الأرض فليس فيها حول، وإنما يجب أداؤها حين الحصاد، وآتوا حقه يوم حصاده. وأيضا يجب من شروط الزكاة أن يسلم النصاب عن دين ينقصه. فلو أن رجلا يملك 3000 ريال فهذه نصاب مثلا، وعليه دين 2600 أو 2500 ريال، فلو افترضنا أن النصاب 500 ريال، إذا قلنا أنه 2600 والنصاب 500، كم باقي معه؟ 400. فنخصم الدين 2600 من 3000 يبقى 400، والنصاب 500، فلا زكاة عليه. أما لو كان النصاب 300 فإن النصاب لم ينقطع، لأن 400 فوق النصاب، فنبقى على الحول. ودليل اعتبار الدين مانعا من الزكاة قول عثمان رضي الله عنه: أيها الناس، هذا شهر زكاتكم، هذا شهر زكاتكم، يقصد رمضان. بعض الناس يعني يبدو أن السلف منذ ذلك الوقت يتربصونها بالزكاة رمضان لعظم هذا الشهر. قال عثمان: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم. يعني يقول طلعوا ديونكم وما بقي أخرجوا منها زكاتكم. فمفهومه أنه يخصم الدين من المال فيؤدي المال بعد خصم الدين، ولأن الزكاة شرعت مواساة، ومن كان عليه دين فإنه لا يصلح للمواساة، بل المواساة واجبة له، لأن من أهل الزكاة الغارمون، فالغارمون من أهل الزكاة. ولأن الزكاة على الدائم في المال الذي عنده للمدين فلا تجب الزكاة مرتين. فلو زكينا المال من غير خصم ثم أعطينا الزكاة الرجل الذي يملك المال حقا هذا المال أيضا الذي زكي، فلا تجب الزكاة في المال مرتين ولا تؤدى مرتين، إلا في معشر. المعشر هو الخارج من الأرض، المعشرات التي يجب فيها العشر، والزكاة تجب العشر، تجب فيها العشر إذا كان خارجا من الأرض وسقي بلا مؤونة ولا تعب، ولا كالذي تسقيه العيون أو الذي تسقيه السماء. فالخارج من الأرض زكاته يوم حصاده. وقد يكون من حكمة إيجابه زكاته أن الفقير إذا شاهد هذه المزروعات تتعلق نفسه به، فوجبت الزكاة وقت الحصاد. ونتاج السائمة، قالوا نتاج السائمة يتبع أصله، يعني مثلا لو أن الحول مثلا لو أن النصاب 40 من الغنم، فيه شاة، في 40 شاة واجبة، وفي 121 شاة. لو أن الرجل شرى 40 وتكاثر حتى في نهاية الموسم صار 130، هل نحسب النتاج مع الحول الأول الذي بدأه ب40؟ قالوا نعم، نتاج السائمة وربح التجارة حوله حول أصله. لو أن رجلا يتاجر أصل ماله 10,000 وبقي وفي آخر شهر من الحول كسب 10، كسب 20، ما زادت إلا في آخر شهر، فكيف يحسب زكاته؟ ربح التجارة حوله حول أصله، فيزكي 20 بعد شهر. قال هذا ما حال عليه الحول، نقول هذا نتاج ربح تجارة بلغت نصابا وحال عليها الحول، فهي فرع عن ذلك الأصل فتزكيه. وإن نقص في بعض الحول ببيع أو غيره لا فرارا انقطع. مثلا لو قلنا إن النصاب 500 ريال وهو عنده مال، يأتيه أوقات ينزل على النصاب يصير ما عنده إلا 400، انقطع الحول، فإن زاد عنده من المال صار 500 فإنه يستأنف حولا جديدا، إلا إذا كان نوى بإنقاص النصاب قطع الحول، فهنا لها مدخل النيات. جاء واحد يقول والله أنا كل 6 شهور بنقص على أساس انقطع الحول ثم أستأنف حولا جديدا، نقول هذا فرار قصده أن يفر من الزكاة فلا ينقطع الحول. أما إذا نقص النصاب أثناء الحول فإن الحول ينقطع بغض النظر عن سبب هذا النقص، بيع، خسارة، تلف، إهداء، وفاء دين. خذوا أمثلة، رجل في 1 محرم يملك 3,000 ريال، ملك 3,000 ريال والنصاب 1,000 ريال، وفي 1 رمضان تصدق 2,300 ريال، كم النصاب؟ قلنا 1,000 صح؟ ولم يبقى معه إلا 700 ريال، فإن النصاب الآن قد انقطع صح؟ نقص، والحول انقطع بنقصان النصاب. فلو تملك بعد 4 أو 5 أيام 2,000 ريال فإنه يحسب من جديد 2,700 ريال في ملكه حين دخول 2,000 إلى ملكه. رجل يملك 50 شاة حولها يبدأ في 1 محرم، في 1 ذي الحجة باع منها 15 شاة، النصاب 40 صح؟ باع 15 بقي معه 35 شاة وهي أقل من النصاب، هل ينقطع الحول؟ ينقطع الحول. طيب ولو ولدت هذه الشياة فبلغت 40 في 15 ذي الحجة، ينقطع ولا ما ينقطع؟ هي صارت 35 وبعد وفي 10 ولدت، يبدأ الحول من بلوغها 40، انقطع الحول السابق ما دام ما في نية أن يقطع الحول، إنما الأعمال بالنيات. أما لو نوى قطع الحول فلا ينقطع معاملة له بنظير قصده. المسألة الثانية، إذا قصد من ملك النصاب إنقاصه، إنقاص النصاب حتى تنقطع حول الزكاة فرارا من الزكاة، فإنها حيلة لا تسقط الزكاة ويجب عليه أن يزكي. فمثلا رجل يملك 1,000 ريال هي مقدار النصاب، فلما اقترب الحول من النهاية تصدق 20 ريال، انقطع نقص عن النصاب؟ نقص. أو اشترى 20 ريال، فإذا تم الحول وجب عليه أن يخرج زكاة 1,000 ريال. ولو لم يكن النصاب كاملا، لأنه ما شرى منها إلا فرارا من الزكاة. يستثنى من المسألة الأولى إذا أبدل النصاب بنصاب من جنسه، كان عنده نصاب ذهب ثم باعه بنصاب فضة أو استبدله، أو بورق نقدي. الورق النقدي والذهب والفضة كله مال واحد، وكذلك لو كان رجل يملك 50 شاة سائمة حولها في صفر يبدأ، وأبدلها في رجب ب50 شاة سائمة أخرى فيبني على الحول الأول. لا واضح؟ لأنه من نفس مال. رجل يملك 100 جرام ذهب يبدأ حولها في محرم، أبدلها بمثلها من الذهب في شعبان فلا ينقطع الحول ويزكيها في محرم. طيب، هذا بالنسبة للدائن يخصم الدين الذي عليه. المدين إذا قبض الدين زكاه لما مضى، لأنه مضطرد مدام نتبع الملك ننظر. طبعا يقول زكى إذا مضى إذا كان الدائن باذل غير مماطل. كان يأتي الواحد يقول هذه 1,000,000 ريال خذها دين عندك، هل أزكيها؟ نعم تزكيها إذا كان هو باذل غير مماطل، وهو يخصمها من وعائه من حسبة الزكاة، يخصم 1,000,000 ويزكي ماله، لأن 1,000,000 ليست له. طيب، الآن قال وشرط لها في بهيمة الأنعام سوم أيضا. السوم هو الرعي في المباح، وضد السوم المعلوفة التي تطعم وتعلف وينفق عليها في أكلها، فالمعلوفة لا زكاة فيها. ما دليل اشتراط الصوم؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي صدقة الغنم في سائمتها، وقوله عليه الصلاة والسلام وفي سائمة إبل في 40 بنت لبون، فاشترط الصوم، والصوم هو الرعي. أما إذا كان ينفق عليها ويشتري علفها فإنها حينئذ لا تزكى. أما البقر فلم يرد فيه نص بالسوم، ولكن يقاس على الإبل والغنم. وذكروا من شروط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام أن تكون مرصودة للدر والنسل، أما إذا كانت معدة للركوب فلا زكاة فيها، يعني لأنها مستعملة قنية. بعد ذلك بدأ المؤلف في ذكر أنواع ما يجب في بهيمة الأنعام، وأقرأه وهو يحتاج الحقيقة إلى. قال وأقل نصاب إبل 5، وفيها شاة، وفي 10 شاتان، وفي 15 3، وفي 20 4، وفي 25 بنت مخاض. يعني الإبل 5 شات، 10 شاتين، 15 3 شياه، 20 4 شياه، من غير جنس الإبل حتى لا تجحف بأموال أصحاب الإبل، لأن الإبل غالية. إذا وصلت 25 من الإبل السائمة وجب فيها بنت مخاض، فإذا وصلت إلى من 25 إلى 35 بنت مخاض، ومن 36 إلى 45 قال بنت مخاض، وهي التي لها سنة، وفي يعني من الإبل، وفي 36 بنت لبون، وهي التي لها سنتان، وفي 46 حقة التي استحقت أن يطرقها الفحل، وهي التي لها 3، وفي 61 جذعة، وهي التي لها 4 سنوات، وفي 76 بنت لبون، وفي 91 حقتان، وفي 121 3 بنات لبون، ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. قاعدة يعني 1,000، كم فيها 1,000؟ إذا قلنا في كل 50 حقة 1000 كم فيها، وفي كل 40 بنت لبون، لا 20 حقة في 1000 من الإبل 20 حقة، أو 25 بنت لبون. فهذه ينبغي الحقيقة، بنت المخاض هي من تمت ما تم لها سنة ودخلت في الثانية. لماذا سميت بنت مخاض؟ لأن أمها تحمل بعد ولادتها بسنة غالبا. بنت لبون تمت سنتين ودخلت في الثالثة لأن أمها وضعت غيرها وصارت ذات لبن لإرضاع الحوار أو لإرضاع صغير الإبل. وحقة هي التي تمت 3 سنوات ودخلت في الرابعة، سميت حقة لاستحقاق لأنها استحقت أن يطرقها الفحل. وجذعة هي التي تمت لها 4 سنوات ودخلت في الخامسة. ويقولون الوقص، الوقص هنا هو ما بين الفريضتين، يعني مثل من 5 إلى 10، هذا الزائد عفو ما بين الفريضتين، يعني 5 فيها شات، 9 فيها شات، 4 هذه يسمونه وقص، واضح؟ فالوقص عفو. ووجب فيما دون 25 من الإبل الزكاة من الغنم لأنها مال عظيم، فيواسى أهل الأموال فلا يكلفون من جنسه حتى لا يجحف بالمزكي، والزكاة فيها مراعاة للغني والفقير. طيب البقر أقل نصاب البقر 30، يعني ما دون 30 ليس فيها زكاة، وفيها تبيع، هو الذي له سنة أو تبيعة يتبع أمه، ثم التبيع لأنه يتبع أمه. وفي 40 مسنة وهي التي لها سنتان، وفي 60 تبيعان، ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. وهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة. ويلحظ أن ما دون 30 عفو بخلاف الإبل، وقد يكون التفريق بسبب النعمة، فالنعمة في الإبل أكمل، فهي مما يركب ويصبر على الحر وطول العطش، و تصنع منها يعني الوبر، ويستفاد منها في بيوت الأعراب ونحوها. ثم زكاة الغنم، وأقل نصاب الغنم 40 وفيها شات، وفي 121 شاتان، وفي 201 3 شياه إلى 400، ثم في كل 100 شات، والشات بنت سنة من المعز ونصفها من الضأن. وهذا جاء في الحديث الذي سبق، حديث أنس، وفي صدقة الغنم سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 ومائة شات شات، فإذا زادت على 20 ومائة إلى 200 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، فإن زادت على 300 ففي كل 100 شاة. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. ويجب أن مراعاة السن المجزئ في زكاة الغنم، وثمة أمور يجب مراعاتها في زكاة بهيمة الأنعام، أن تكون بالغة السن المعتبرة وسالمة من العيوب، وأن تكون إناثا، ويستثنى ما يلي: في زكاة الإبل إذا لم يجد بنت مخاض فيخرج إبل لبون ذكر، وفي زكاة البقر إذا كانت 30 فيجزئ تبيع أو تبيعة، وإذا كان النصاب كله ذكور فلا فيخرج ذكرا لأنه لا يكلف من غير ما يملك. ثم من الملاحظات أن تكون من وسط المال جودة وقيمة، فلا يذهب إلى الرديء أو الهزيل لأن فيه إجحاف بالفقير، ولا يؤخذ منه الجيد والثمين حتى لا يجحف بمال الغني، فنأخذ الوسط. أخبرهم لحديث معاذ أن عليهم أن الله افترض عليهم صدقة أو زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإن أطاعوا فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم. توق يعني احذر من كرائم، لا تأخذ منه، خذ من الوسط. والخلطة في بهيمة الأنعام بشرطها تصير المالين مالا واحدا. فلو أنك أنت مثلا عندك 20 من الغنم وآخر عنده 20 وخلطناهما في مراح واحد وفي مرعى واحد وفي مسرح واحد والمحلب واحد، فبالنسبة للمزكي والمصدق الذي يأتي نائبا عنه فإنه يعتبر المالين مالا واحدا. وكما أنه يكون في جانب، لو كان عندك 50 وعند صاحبك 50، لو كان عندك 50 في كم فيها شات وصاحبك 50 فيها، لو اجتمع المالين صارت 100، المئة كم فيها؟ واحدة. فالخلطة تصير المالين مالا واحدا إذا اشتركت في المسرح والمرعى والمحلب والمراح والفحل، إذا كانت مشتركة في هذه الأشياء فهي معتبرة وتصير المالين مالا واحدا، تصير المالين مالا واحدا. فلا كما جاء في الحديث لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. يعني تأثير الخلطة على الزكاة من جانبين، من جانب بلوغ النصاب وفي القدر الواجب. ثم انتقل المؤلف إلى بيان الواجب في الخارج من الأرض. انتهينا من بهيمة الأنعام. الخارج من الأرض زكاته واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، بالكتاب لقوله تعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ومن السنة فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، وأجمع العلماء على وجوب الزكاة في الخارج من الأرض. تجب في كل مكين مدخر خرج من الأرض، يعني أن الزكاة لا تجب إلا في المكيل المدخر الذي يحسب بالكيل، ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، والوسق وحدة قياس حجم كيل. والوسق مر علينا أنه 60 صاع، والصاع النبوي قلنا أنه يقدر بالحجم وقدره 2.40 كيلو من البر الرزين. نجيب بر الرزين هذا وزنه، نضعه في إناء فنرى هذا حجمه، ثم نحدد الإناء على نفس حجمه، ثم نعتبر هذا هو الكيل النبوي، فنضع فيه تمر نقول هذا كيل نبوي من التمر، كيل من الأرز، كيل من. وأما مع اختلاط أو عدم وجود كذا فيفتى بالأحوط فيقال والله 3 كيلو من الرز تساوي، ليس 3 كيلو، يعني إذا قدرناها بالبر حجما ثم نضع الرز مكانها قد يكون 2.5 كيلو مثلا أو 2.4 كيلو تختلف، لكن احتياطا نقول 3 كيلو من باب إبراء الذمة، أو أما عند التحقيق فلا، الواجب أن يرجع الناس إلى الصاع النبوي ويتعاملون به، لأن العبادات يعني معلقة به. وأن يكون مدخرا، والمدخر هو الذي يمكن ادخاره ويبقى طويلا، كالتمر والشعير والبر وما إلى ذلك. فأما البطيخ والرمان وما يتسارع له فهذا لا يدخر، يقولون فلا تتم به النعمة بسبب عدم ادخاره ويتسارع إليه التلف، فليس فيه زكاة. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن المعتبر الادخار وإن لم يكن مكيلا، لأن الادخار هو المعنى المناسب لتعليق الحكم عليه، بخلاف الكيل فإنه تقدير محض، فلو كان موزونا أو نحوه ويمكن ادخاره ففيه زكاة. نعم. نصابه 5 أوسق وهي 342 رطلا وستة أسباع رطل بالدمشقي. طبعا هذه قياس على ما كانت فيه الموازين السابقة، ولكن هو يساوي بالمقاييس الحديثة 612 كيلو جرام، باعتبار أن الصاع يساوي 2040 جرام من البر الرزين، والتقدير بوحدة الثقل ليس دقيقا لكنه تقريب، لكن لو كان عندنا وحدة حجم تسع 60 صاعا من الصاع النبوي قلنا هذه هي 5 أوسق، والوسق 60 صاعا وخمسة أوسق 300 صاع، فإذا ضربتها في جعلتها افترضت فيها بر رزين فهو 2 كيلو و40 جرام بحسب ما حسبه بعض العلماء المعاصرين. شرط ملكه وقت الوجوب وهو اشتداد الحب وبدو صلاح ثمر. يشترط لوجوب زكاة الثمار بلوغ النصاب، وأن يكون النصاب في ملكه وقت وجوب الزكاة وهو بدو الصلاح. فلو أن رجلا ملك نصابا من الحبوب أو الثمار بعد بدو الصلاح فلا تجب عليه الزكاة، لو اشترى مزرعة قد بدأ صلاحها، فالزكاة وجبت على من؟ على المالك السابق. قال ولا يستقر الوجوب إلا إذا حصدها وجعلها في بيدر ونحوه حازها، يتجب عليه لكن استقرار الوجوب بالحوز والقطف. البيدر هو المكان الذي تحفظ فيه الحبوب بعد الحصاد، وتأسيسا على ما سبق يتحصل لنا في ضمان الزكاة عند تلف الحبوب والثمار أن تتلف قبل بدو الصلاح فليس فيها زكاة، سواء فرط أو لم يفرط، لأنها ما وجبت أصلا. أن تتلف بعد بدو الصلاح وقبل حصدها وجعلها في البيدر فهنا وجبت عليه، فهو يضمنها إذا تعدى أو فرط. الحالة الثالثة أن يضع الخارج من الزكاة في المخزن أو في البيدر بعد قطفه، فهنا استقر الوجوب، فلو هلكت أو احترقت فإن الزكاة دين في رقبته لأنها استقرت في ذمته. والواجب عشر ما سقي بلا مؤونة، ونصف نصف العشر فيما سقي بها، وثلاثة أرباع فيما سقي به ماء، يعني نصف السنة أمطار ونصف السنة يخرج الماء من الأبيار بالمكائن ونحوها، فإن تفاوت اعتبر الأكثر، وإذا جهل نعتبر العشر. فهذا هو الواجب في زكاة ما يخرج. طيب العسل، تكلموا عن العسل، العسل هل هو خارج من الأرض؟ قال الله تعالى يخرج من بطونها شراب، مختلف ألوانه. تكلم العلماء عن زكاة العسل إذا بلغ نصابا فإنه يزكى ومقدار زكاته العشر. وجاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من العسل العشر، وروي كذلك عن عمر. من استخرج معدن من الأرض فهذا خارج من الأرض، قال ففيه ربع العشر في الحال لقوله وما أخرجنا لكم من الأرض، ومقدار الواجب فيه ربع العشر، ونصابه أن يبلغ نصاب الذهب والفضة. وروي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبيلة القبلية الصدقة، وهذا حديث ضعيف. وقاسوه على زكاة الذهب والفضة فقالوا ربع العشر إلحاقا بالمعدن بالذهب والفضة، ولكنهم أوجبوا أن يزكى في الحال. الرواية الثانية في المذهب أنه لا تجب الزكاة في العسل لعدم وجود الدليل الثابت الصحيح، وهو محل توقف وتردد، والواجب الإنسان أن يحتاط وأن يبرئ ذمته. في الركاز الخمس 20%. وما هو الركاز؟ ما وجد من الأموال في بلد الإسلام من مدفون الجاهلية. كان الجاهليون وغيرهم إلى وقت قريب كانت الكنوز والأموال تخفى بالدفن، ما كانت في بنوك تأخذ الأموال تقرض، فكانوا ماذا يفعلون؟ يدفنون هذه الأموال ويخفونها بالدفن، فأحيانا قد تنسى هذه المدفونات أو توجد. فإن كانت من مدفون الجاهلية فيسمى ركاز، عليه شعاراتهم، عليه تماثيلهم، حليهم، يرجع لذلك. فالذي يأخذه فيه الخمس 20%، فهو ركاز. ومن وجد من المسلمين وغيرهم في بلد فهو له، لكن يجب عليه أن يؤدي خمسه فيئا لبيت مال المسلمين، فيصرف في عموم المصالح ولا يخصص بأهل الزكاة ولا يعتبر فيه النصاب. ودليل الوجوب حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس، وفي الركاز الخمس. ثم انتقل إلى زكاة الذهب والفضة وما في حكمهما، فقال وأقل نصاب ذهب 20 مثقالا، وفضة 100 درهم ويضمان في تكميل النصاب. فلو كان عندنا 10 مثاقيل و100 درهم فإنهما يضمان في تكميل النصاب. والعروض إلى كل منهما، والواجب فيهما ربع العشر. ثم الفقهاء إذا جاءت مناسبة استطردوا في ذكر الأحكام المتعلقة بها. الآن تكلموا عن الذهب والفضة، بدأوا يتكلمون عن ماذا يباح للرجل من الفضة ومن الذهب بالضرورة، وأبيح لرجل من الفضة خاتم وقبيعة سيف وحلية منطقة ونحوه، ومن الذهب قبيعة سيف وما دعت إليه الضرورة كأنف، وللنساء منهما ما جرت عادتهن بلبسه، ولا زكاة في حلي مباح أعد لاستعمال أو عارية، وتجب تقويم عرض التجارة بالأحظ للفقراء منهما وتخرج من قيمته، وإن اشترى عرضا بنصاب غير سائمة بنى على حوله. ما معنى هذا الكلام؟ الآن المؤلف بدأ في زكاة النقدين، وهي الزكاة التي يعني تهم كثير من الناس، لأن الأموال النقدية مقيسة بالنقدين، أجمع أهل العلم على وجوب الزكاة في الذهب والفضة. قال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها أو لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت عليه أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا الحديث استنبطوا فيه عدم تكفير تارك الزكاة، لأنه قال يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار، ولو كان كافرا لا سبيل له إلى الجنة، فقالوا إن ترك الزكاة ليس بكافر إذا تركها، يعني ليس جحودا وإنما طمعا وعدم مبالاة ما يزكي، فهذا يعذب يوم القيامة بأن يكوى في يوم كان مقداره 50,000 سنة كلما بردت عليه أعيدت له، لكن ليس بكافر. أما تارك الصلاة فهو كافر ولو كان مقرا بالوجوب. الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، فالصحابة كانوا لا يعدون شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. الزكاة وقع خلاف، لكن الصحيح أنه ليس بكافر وإنما فاسق مرتكب الكبائر مفرط في أمور عظيمة متوعد بعذاب أليم. يلحق بالأوراق النقدية الذهب والفضة الريالات النقدية والدراهم، والعلة الجامعة بينها هي أنها أثمان الناس هذا اليوم. كان الناس في الماضي أثمانهم الذهب والفضة، أما الأثمان الآن فهي الأوراق النقدية، فلها الآن حكم الذهب والفضة من جهة الزكاة ومن جهة الربا لجريان علة الربا فيها وهي الثمنية، ولأنها هي الأموال التي يقلبها الناس ويتاجرون بها ويقدرون فيها أسعارهم. قديما كانوا يقولون هذا 100 دينار من الذهب قيمته، الآن يقولون هذا 1,000,000 ريال تقدر به الأشياء وتثمن. نصاب الذهب 20 مثقالا لحديث: حتى يكون لك 20 دينارا، ومقدارها من الأوزان الحديثة 85 جرام، فاللي عنده 85 جرام من الذهب فعنده نصاب أو ما يوازي قيمته من المال من النقد. ونصاب الفضة 5 أواقٍ والأوقية 40 درهما، فنصابها من الدراهم، لأن الدراهم من الفضة غالبا والدنانير من الذهب، فنصاب 200 درهم التي هي 5 أواقٍ هي نصاب الفضة، وقدرها 595 جرام، فالذي يملك قيمة 85 جرام ذهب أو 595 جرام فضة أيهما أقل؟ يعني لو كانت 85 قيمة 1,000 ريال والخمسمائة وخمسة وتسعين من الفضة قيمة 500 ريال ولا 600 ريال، فمن ملك 600 ريال فقد ملك نصاب واجب الزكاة. فإذا صار يملك ما فوق 600 مدة سنة وجب عليه أن يزكي، فإن نقص انقطع الحول، إلا إذا كان إنقاصه بنية قطع الحول فلا يعتبر انقطاع. قد مرت. طيب مثال يا مشايخ، لو أن شخص يملك 1,000 ريال، سؤال: جاك واحد يستفتيك، أنا عندي 1,000 ريال في حسابي من سنة، هل هذا نصاب؟ كيف تقدره؟ ننظر إلى 85 جرام من الذهب كم قيمته؟ أو 595 من الفضة. هل تبلغ 1000 ريال أو أقل أو أكثر؟ فإن كانت كلها فوق 1000 ريال فليس عليه زكاة لأنه ما وصل النصاب، وإن كانت كلها أقل من 1000 فيه زكاة، وإن كان في بعض الحول ارتفع الذهب والفضة انقطع هذا الحول، وإن كانت دائمة كلها أقل من 1000 ريال خلال هذه المدة فالنصاب مستمر. قال: ويضمان في تكميل النصاب والعروض إلى كل منها. يعني لو كان عنده نصف نصاب ذهب ونصف نصاب فضة فيضم 50% 50% فيكون نصابا. عروض التجارة تقوم بالأثمان، فلو كان عنده عروض تجارة قيمتها نصابا ففيها زكاة. الواجب في عروض التجارة والنقدين ربع العشر، وهي 2.5% في الذهب والفضة وفي الأوراق النقدية وفي عروض التجارة، ومر علينا قبل قليل المعدن والحديث. وفي الرقة ربع العشر، الرقة هي الفضة. طيب، بهذا ننتهي من الكلام حول الذهب من جهة حكم الزكاة، نأتي إلى مسألة الاستعمال. أبيح لرجل من الفضة خاتم الفضة، يحرم على الرجل لبس الذهب والفضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ويباح من الفضة ما يلي: الخاتم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق، قبيعة السيف، ما يكون على مقبض السيف حتى يكون تقوية له ومساعدا له في قبضه ويحتاجه في الحرب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كانت له قبيعة سيف من فضة. حلية المنطقة يجوز أن تكون من الفضة، وهي ما يشد بها وسط الإنسان، لما روي عن بعض الصحابة أنهم فعلوا ذلك. الرواية الثانية في المذهب أن الأصل في الفضة الحل، إلا ما ورد الدليل بتحريمه. أما الذهب فيباح منها ما دعت إليه الضرورة، كمن يتخذ سنا من ذهب للضرورة، وهذا كان قديما يعني محل ضرورة، الآن ظهرت بدائل يمكن أفضل من الذهب. كان قديما إذا انقطع أنف الإنسان أو نحوه عوضوه بشيء من الذهب، لأنه لا يتعفن. فإذا دعت الضرورة إلى استخدام الذهب فلا بأس. طيب، أما النساء فيباح لهن لبس الذهب والفضة للتحلي لقول الله تعالى: أو من ينشأ في الحلية. والسنة متواترة بجواز لبس النساء للحلي، ولا زكاة في الحلي المعد للاستعمال أو المعد للعارية. فالحلي الذي يتخذ للتزين أو لإعارته لمن يحتاجه لا زكاة فيه، وهذه من المسائل الخلافية الكبيرة التي الفتوى فيها تختلف والأدلة فيها متجاذبة. فمن أراد أن يزكي الذهب والفضة فهو أبرأ لذمته، أما في المذهب فلا يرون الزكاة في الحلي المستعمل إذا كان مباحا ومعدا للاستعمال أو العارية. فإذا تخلف الشرط الأول تجب الزكاة إذا كان غير مباح، كمن يتخذ على صورة محرمة ونحو ذلك فيوجبون المذهب، يعني يشترط أن يكون مباح معد للاستعمال. جاء في الحديث: ليس في الحلي زكاة، وروي عن جمع من الصحابة. ومن المعقول أن الزكاة إنما تجب في المال النامي أو القابل للنماء دون القنية المقتنى. الإنسان ليس على فرسه زكاة ولا على بيته زكاة، فيقاس الحلي المستعمل. القول الثاني في المسألة، وهو التي يفتي فيها مشايخنا الشيخ بن باز وابن تيمين، أن وهو رأي شيخ الإسلام بنت أن الذهب مطلقا فيه زكاة، فتجب الزكاة في الحلي ما لم يعر، فإن أعير فلا زكاة فيه. إذا بلغ نصابا، إنما أكيد هنا الحلي إذا بلغ نصابا عموما شرط النصاب في كل الأموال الزكوية ومضى عليه الحول. لكن ليش قالوا ما لم يعار؟ لأن قول زكاة الحلي عاريته، في حديث زكاة الحلي عاريته، أن يعار إلى من يحتاج تحتاج تزين له فيه لعرس ونحوه. وعمومات الأدلة تدل على وجوب الزكاة من غير تفريق بين استعمال وغيره، فالأحوط هو أن يزكى. فتأتي المرأة تحسب كل سنة كم وزن الذهب لديها، ثم تخرج ربع العشر، ربع العشر. الآن انتهينا تقريبا من زكاة المال، باقي زكاة الفطر، لعلي إن شاء الله أتكلم عنها في الغد، وأتكلم عن زكاة أهل الزكاة، أصناف الزكاة الثمانية، وننتهي بإذن الله غدا المغرب بإذن الله. وأفتح باب الأسئلة. سمي شيخ. زكاة الأرض، الأرض إذا كانت معدة للتجارة ففيها زكاة عروض التجارة، زكاة عروض التجارة إذا كانت معدة للبيع والشراء. إذا أعدها، إذا اشترى الأرض وعرضها يريد بيعها تربحا، مو بشراء أرض يقول ببنيها ثم ترددت نيته ما أدري أبيع ما أبيع، هذا ما في زكاة. أما لو أنه يقول أنا عندي الآن مبلغ وأنا تجارتي أشتري أرض وقطعها ثم أسوقها، الناس ما تشتري الكبير، الناس فأنا أشتري الكبير وقطعه ثم أبيعه، فتجارتي هي تجزئة هذه الأراضي وبيعها. جمهور العلماء يدخلون مثل هذه الصور في عروض التجارة، ليس هناك أراضي فيها زكاة، لا، عندنا عروض تجارة. فإذا يعني ليست من الأموال العقارات إلا إذا كانت معدة للتجارة، فإذا كانت معدة للتجارة فهي عروض تجارة، فزكاتها زكاة عروض التجارة. متى؟ إذا عرضت للتجارة والبيع والشراء فتقيم ويصير فيها الزكاة. أما إذا كانت لا والله شريتها لا أدري ما أفعل فيها، أو صارت مكانا لحفظ المال مع التردد في النية، ما أدري تجارة ولا خليها لعيالي ولا لا أدري ما أفعل بها، فالأصل ما فيها الزكاة. إذا قلنا هي راجعة إلى هل هذا عروض تجارة أم لا، يعني المفتي يقول تعال هذا الزمن تحول، صارت الكنوز قبل ذهب وفضة، الآن الكنوز أراضي، الآن اللي عنده قروش يكنزها في أرض، صح؟ فبعضهم قال من هذا القبيل نوجب الزكاة، ولكن الحقيقة هذا القول فيه نظر، فيه نظر، لأن العقارات حتى وقت النبوة كانت مثرية، وكان من أغنى الصحابة هم الذين كانوا يتعاملون بالعقار، من الذي كان عنده مثل البنك؟ لا، ابن الزبير كان يأخذ المال من الناس ويشتري به ويأمرهم أن يؤدوا المال مثل البنك في العراق، ادفعوا لفلان، يكتب لهم صكوك يسمونها السفتجة. وكانت أراضيه نمت حتى بلغت كما في البخاري 50-50، يعني 50 ألف ألف، 50 مليون يعني. فكانت الأراضي من ذلك الوقت يعني محل كنز المال. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.